الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه الخطبة هي الخطبة الأخيرة في قصة موسى والخضر عليهما السلام، ذلك أننا إن شاء الله تعالى سنعرض للمشهد الأخير والذي به انفضت الصحبة بين موسى والخضر عليهما السلام، ذلك المشهد أو الموقف هو موقف الكنز الذي كان تحت الجدار، وسننظر كيف أن الله عز وجل يعاقب الرجل على قصده. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يمينك على ما فهم صاحبك. أحيانا يعرض الرجل ويوري بالكلام، وأحيانا يحلف. مثلا يأتيني رجل: معك مال؟ فأضع يدي هنا وأقول: لا والله ما معي مال، مع أن المال هنا، لكن أنا أشرت إلى هنا. فأنا لما قلت لا والله، هذه اليمين ليست لقصدي أنا، بل بما فهم صاحبك. فصاحبك فهم أنه ليس معك مال قط، وأنت تقصد أنه ليس معك مال هنا، فأنت حانث في يمينك، لا تقل أنا قصدي كذا، المهم قصد صاحبك. لماذا؟ حتى لا تتخذ الأيمان جنة للمعاصي وللخيانة والخداع. فالله عز وجل قد يعاقب الرجل على قصده بنية صاحبه. وهذا ما سوف نراه إن شاء الله في درس اليوم. قال الله عز وجل على لسان الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. لعلنا نذكر دخول موسى والخضر إلى القرية، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، دخلوا على القرية يطلبون طعاما فأبوا أن يضيفوهما. ما هي العقوبة؟ أن يبني الخضر الجدار، وهذه عقوبة. نعم، لأن الجدار لما مال، وقد وصفه الله عز وجل بصفة الآدمي جدارا يريد أن ينقض، الجدار يريد أن يقع، وكان تحت الجدار كنز، فلو أن الجدار وقع لظفر أهل القرية بالكنز فأخذوه. فلما أقام الخضر الجدار حرم أهل القرية من الكنز، وحفظ الله عز وجل هذا الكنز لليتيمين، فهذه عقوبة لهما. ولذلك موسى اعترض، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، خذ أجرا نأكل به، لكن يمنعونا من الضيافة والقرى وهو حق لنا، ونحسن إليهم بأن نبني جدارا مجانا. فلما أقام الخضر الجدار حمى ذلك الكنز لأنه ليتيمين، واليتيم عند البشر هو فاقد الأب، واليتيم عند الحيوانات فاقد الأم. ولكن هل يظل المرء يتيما مدة حياته؟ هل يصلح أن يطلق على إنسان ما أنه يتيم مدة حياته؟ لا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح: لا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد بلوغ، فإذا بلغ الرجل انتفى عنه مسمى اليتم. لماذا؟ لأن اليتم هو عبارة عن صفة تلزم عاجزا. الطفل الصغير حتى يبلغ الحلم هذا عاجز عن الكسب، عاجز عن التفكير، فإذا بلغ أشده واستوى لم يعد بحاجة إلى أبيه حتى وإن كان أبوه حيا. أما هو فهو بحاجة إلى أبيه ما لم يبلغ. ولذلك في الآية: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فدل ذلك على أنهما كانا يتيمين صغيرين ما بلغ الحلم. فهذان اليتيمان حفظ الله عز وجل الكنز بصلاح أبيهما، وفي هذا دليل على أن الصلاح ينفع الذرية. أي شيء تفعله يكون لك به لسان صدق افعل المعروف الآن يقعد لذريتك. قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنت اليوم في رفعة ومنعة، غدا في ذل واستضعاف، وغيرك في عز ومنعة. هذه سمة لهذه الحياة، حتى لا يأمن أحد بها. ومن قرأ التاريخ، سواء التاريخ الإسلامي أو التاريخ المعاصر أو تاريخ اليهود أو النصارى، رأى هذه حقيقة ثابتة لا تتخلف. البشرية كلها من يوم أن خلق الله آدم حتى الآن لم تعرف أعتى ولا أضل من فرعون. البشرية، وأنا أحترز بقول البشرية عن أن أتعقب بأن الشيطان أضل. البشرية، البشر لا يعرف بينهم أعتى من فرعون، ولا حتى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، فإن ذاك ادعى الألوهية. ومع ذلك وكان في عز ومنع من نفسه ومن قومه، فإن الله عز وجل الذي أجرى الأنهار له في مصر أغرقه بها. وهكذا تنقلب النعمة إلى نقمة. الماء نعمة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن الماء يغرق. فهذا فرعون الذي افتخر بالماء وبأن هذه الأنهار تجري من تحته، جعلها الله فوقه. وفي تاريخنا المعاصر رجل قال: أولادي في الجيش، وهذا الجيش لي، وهذه النياشين لي، ويلبس بدلة عليها نياشين لم يعرفها أحد من البشر، ما أحد يمنعه. ما الذي يمنعه؟ ثقته بالناس، وثقته بالبذلة الواقية من الرصاص. لكن الله عز وجل يحرك الناس. قال لي أحد الطيارين بينما أركب الطائرة في تدريب: إذ نظرت إلى القاهرة فإذا أعلى عمارة في القاهرة أقل من هذا البنان، والناس يمشون كالنمال، نمل على الأرض. قلت: كم ارتفاع الطائرة عن الأرض؟ 2 كيلو، 3 كيلو، 4 كيلو. إذا كنت بهذا الارتفاع القصير ترى هؤلاء الناس بما فيهم من كفر وجحود وعناد وظلم، تراهم نمالا ليس لهم وزن، فكيف يرى ربنا من فوق 7 سماوات هذا البشر؟ نمال تتحرك على الأرض، فيها الشر كله وفي بعضهم خير. هذا الجيش الذي حمى كان هو الآفة بالنسبة للذي يحتمي به، وكذلك ربك يعطي الآيات للناس. لماذا؟ لعلهم يتفكرون. أي رجل يأتي بعد ذلك لن تكون أقوى من فرعون، ولن تكون أغنى من قارون. لما تستطل على البشر بقوتك أو بمالك؟ وهؤلاء أسلافك أي الذين مضوا. فالأرض لن تتخلص من كبوتها هذه إلا إذا عاد المسلمون بالذات، وليس أي إنسان، المسلم. إننا نطالب المسلمين أن يسلموا. الذين يخرجون من هذه البلاد يدعون إلى الإسلام في بلاد الكفر كأمريكا أو روسيا، نقول لهم ذوي القربى أولى، هل أسلم أناسكم أولا حتى تذهبوا؟ قد يفتن الرجل الداعية، ومن يدري، إن السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا لضرورة قصوى كشيء نافع للمسلمين لا بد لهم أن يدرسوه أو يعلموه، فحينئذ يجب السفر. لكن يسافر ليسكن، هذا لا يجوز. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين بالمدينة، الله حمى الكنز بصلاح الوالد، وكان أبوهما صالحا، وجعل الله عز وجل كفيل على الذرية. الله قالها في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يؤمن عليهم؟ لا. فالتأمين على الحياة ضرب من المقامرة نهى الإسلام عنه. لا تؤمن على حياتك، فإن الذي يقبض منك ثمن التأمين قد يموت وهو يكتب الرقم، يكتب المال الذي استلمه. التأمين على الحياة مقامرة. إنما ماذا يفعل الذين يخشون أن يتركوا ذرية ضعافا لا حيلة لهم بين الناس؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذان قسطان ادفعهما. الله عز وجل كفيل بذريتك من بعدك، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ومن الحكايات الجميلة التي تهز القلب من قصص بني إسرائيل الصحيح الذي حكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا لنأخذ منه العبرة على كفالة الله عز وجل لعبده المؤمن. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وذكر رجلا من بني إسرائيل أن هذا الرجل أراد 1000 دينار قرض، فذهب لرجل آخر قال له: أقرضني 1000 دينار إلى أجل، وليكن في آخر الشهر أعطيك 1000 دينار. قال: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: فذاك، أي أنا لا أريد إلا هذا. وأعطاه 1000 دينار لأجل. فأخذ الرجل المال وركب البحر فعمل بال1000 دينار. فلما جاء موعد الوفاء وكان بين الدائن والمدين بحرا، وكان البحر هائجا وكانت الرياح عاصفة، بطبيعة الحال المراكب التي تنقل الناس تكف عن العمل، فوقف الرجل بال1000 دينار على شاطئ البحر ينظر مركبا فلم يجد. يا رب ماذا أفعل؟ انت الضامن وانت الكفيل، وانا اريد ان افي للرجل. وكان الرجل الدائن على الشاطئ الآخر ينتظر حضور الرجل بالألف دينار على حسب الموعد المعلوم. فلما استيأس الرجل أخذ خشبة فنقرها، عمل كده فجوة فيها، ووضع الألف دينار، ووضع كتابا مع الألف دينار أن هذا المال مخصوص به من فلان إلى فلان. ثم أمسك الخشبة بعدما سدها وقال: يا رب، أنا جعلتك كفيلا وجعلتك وكيلا وضامنا، فأوصل المال إلى صاحبه. وقذف بالخشبة في البحر. في بعض الروايات أن الخشبة كانت تمشي ضد الموج، مع أن الموج اليوم ليس موجا عاديا، بل الموجة الواحدة قد ترتفع إلى أمتار. هذه خشبة تقاوم الموت كصندوق موسى. لما رمت أم موسى موسى في الصندوق في التابوت، الله هو الذي يحرك لأنه الضامن وهو الكفيل. وفي هذا نكتة أذكرها في آخر القصة. وقف الرجل الدائن دهرا على البحر، لا مركب يأتي ولا رجل ولا صوت ولا خبر. فلما أراد أن ينصرف إذا بالخشبة تلعب أمامه في البحر، تذهب وتجيء ولا تتحرك، لا تمشي قدما كما كانت تمشي، ولا هي ترتد مع الموج، إنما انحصرت في متر. فقال الرجل في نفسه: لا فلوس، طب اخذ هذه استدفئ بها من البرد. واخذ الخشبة يستدفئ بها ورجع مهموما. فاتى بالقدوم وكسرها، فاذا بصرة، فقرأ الكتاب، فعلم ان الرجل حال بينه وبينه الظروف الجوية. في نفس اليوم مساء ذهب الرجل المدين فأخذ 1000 دينار أخرى وركب مركبا وذهب إلى صاحب المال، فقال: والله إنه لم يمنعني أن آتيك بمالك إلا أن البحر كما ترى. تفضل مالك جزاك الله خيرا. فقال له الرجل: هل أرسلت لي مالا؟ قال: سبحان الله، أقول لك لم أجد مركبا. قال: جزاك الله خيرا، فإن الله قد أدى عنك، فارجع راشدا. فرجع بالألف دينار راشدا. انظر، الله كفيل، الله وكيل. هذه القصة لو أنها لم ترد في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ولا يوجد فيه إلا صحيحا، لعددنا هذا أنه ضرب من الأساطير والحكايات الخيالية. حكاها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة ليستفيدوا منها. أخذ 1000 دينار لأجل، فقال: ائتني بشهيد أو كفيل. قال: كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا. ليس معنى هذا أنني إن أخذت منك دينا ألا أكتبه، إن ذلك كان في شريعة بني إسرائيل. وقال علماء الأصول: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. فهل ورد في شرعنا ما ينسخ هذه الأمانة، أو أن يجعل الرجل ربه كفيلا وشهيدا في شرعنا؟ الجواب لا. إنما أتى استحباب أن يكتب الناس التداين فيما بينهم في ورقة نظرا لكثير من الغش الذي يقع. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إن أحببت أن نكتب الدين فبها ونعمت، وإن ائتمنتني وجعلت الله عز وجل كفيلا وشهيدا فإن الله يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فالله عز وجل أفتح المجال هنا للأمانة بين الناس، أن آخذ منك المال بدون صدق بدون كتابة هذا جائز، لكن إن قلت لك اكتب هذا الدين لا يجوز لك أن تمتنع. كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا. لما وفى الله عز وجل لهذا الرجل وأرسل الخشبة إلى صاحبه؟ صدق النية. يستحيل أن يصدق الرجل نيته كلها لربه ولا يوفيه الله عز وجل حسابه، مستحيل. أخلص ضميرك 100%، يأتيك عون الله 100%. فإنك إن أخلصت نيتك 90% والعشرة هذه أين ذهبت؟ بالتأكيد ذهبت لشريك، ذهبت لبشر، ذهبت لهوى نفس. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه. فالله عز وجل يوكلك إلى 10% هذه ولا تغني عنك 90% شيئا. من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه. فهذا الرجل لما قال له صاحبه كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا قال له فذاك، أي أنا لا أريد أكثر من هذا، تفضل خذ. فوفى الله عز وجل عنه وجعل الخشبة هذه مأمورة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يمشي الرجل في هذا الشارع فيقول لا أنا سأرجع إلى هنا إما أن يجد خيرا أو شرا، فيجعل يقول لو أنني مضيت في سبيلي ما أصابني كذا. الله هو الذي حول ناصيتك من هذا الشارع إلى ذاك ليتم قدره ولتنفذ مشيئته. إن أحد الصحفيين كتب يقول أنا أسرده فقط من باب العظة والعبرة بغض النظر عن المقال كله جملة. أراد أنه يشاهد مباراة كرة بين ألمانيا الغربية وهولندا في كأس العالم سنة 74. انظروا إلى المترفين، فحجز على متن طائرة فقط ليذهب يتفرج ويرجع، ثم عرضت له ظروف فتأخر عن موعد الطائرة 2 دقيقة، فوجد الطائرة أقلعت، وبما أن له من نفوذ أمسك مدير المطار مسح الأرض به. إزاي؟ لابد طائرة مخصوص تخرج الآن، أنا أريد الماتش ألا يفوتني. قال وبعدما استعملت كل ما عندي من نفوذ وإمكانات لم أجد بدا من السفر، لم أجد بدا من القعود. قال فرجعت مهموما كاشف البال. تفرج على الماتش في التلفاز وقرأ الجرائد في اليوم التالي، وجد أن الطائرة هذه ارتطمت بجبل في سويسرا ومات كل من عليها. لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وي كأنه لا يفلح الكافرون. اليوم الآن عرف ربه، والآن عرف أن الله متصرف في الكون، والآن فقط عرف أن الله نجاه. فكم من أماني في نفس الإنسان تذهب نفسه حسرات أنه لم يحصلها وأنها فاتته. ولو أن الله عز وجل أطلعه على لوح الغيب لعلم أن الله أرأف به من الأم بولدها. فهذا الرجل الضامن، الرجل صاحب المال، الله ضمنه. وإن الله ما استودع شيئا إلا حفظه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ودع أخا له يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. لم يقل أستودع الله مالك، أستودع الله جاهك، إنما أستودع الله العظيم دينك وأمانتك